إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن قاعدة الجهاد في الإسلام وأن المقصود من الجهاد ليس تحقيق الملك والسلطان وإنما هو التمكين لدين الله تعالى فإن الله عز وجل هو خالق الخلق وخالقهم ومالكهم وبارئهم وحقه عليهم جميعا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا فواجب على الخلق جميعا أن يمتثلوا هذا الأمر وأن يقوموا بهذا الحق والحق لا بد له من قوة تمكن له وتنشره بين الناس تلك قاعدة الفطرة التي يتفق عليها الناس أجمعون فإن الحق بدون قوة تحميه وتمكن له لا ينتشر ولا يسود والناس فيهم من ينصرف عن هذا الحق ولا يقوم به ولا يتمسك به. فجعل الله تعالى وازع القوة رادعاً لأمثال هؤلاء وممكناً للحق في الأرض حتى يسود وينتشر. وإذا لم يدخل فيه جميع الناس عن قناعة ورضا فإنه لا بد أن تكون له السيادة عليهم أجمعين، ثم يكون كل واحد من بعد محاسبا على عمله ومجزيا به عند ربه تبارك وتعالى. فالجهاد إنما شرع لهذه الغاية، إنما شرع أصالة لهداية الناس ودعوتهم إلى دين ربهم تبارك وتعالى. فمن أجاب منهم فلنفسه، يكون من السعداء المفلحين في الدنيا والآخرة، ومن أبى فلا يحق له، وإن كان لم يدخل في دين الله تعالى، وإن كنا لا نكرهه على ذلك، لا يحق له أن يمنع الدين الحق من الانتشار في الأرض. فلا بد لهذا الدين أن يسود ويحكم، فلا يحق له أن يمنع ذلك، ولو وقف دونه فعندئذ تكون القوة. وفي سياق الرد على أعداء الإسلام الذين يشوهون صورة الجهاد وينفرون الناس عنه، ذكرنا أن الجهاد كان ماضياً في الأمم السابقة، فليس شيئاً تفرد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سفاكاً للدماء فارضاً لرأيه على الناس كما يزعم أعداء الإسلام، بل كان الجهاد ماضياً في الأمم السابقة. جاهد بعض أنبياء الله تعالى للغرض نفسه والغاية نفسها، فإن الغاية متفق عليها لدى جميع الأنبياء وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتمكين لذلك والدعوة إليه على حسب شريعة كل نبي. فلما كان الأمر على ما ذكرنا في الجمعة الماضية، أحببنا أن نذكر في مقامنا هذا حديثا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور جهاد الأنبياء السابقين. وفي هذا الحديث من الفوائد التي تتعلق بالجهاد على وجه الخصوص ما نحن بحاجة إلى تفهمه والعمل به، لا سيما والأمة في هذه الأيام ربما تدخل في صورة من صور الجهاد، وربما يتوقف على ذلك مصيرها بأسرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل رفع دارا أو اشترى دارا ولم يرفع سقوفها، ولا يتبعني رجل اشترى خلفات وينتظر ولادها. هذا نبي من الأنبياء السابقين، وهو كما جاء تحديده في بعض الروايات الصحيحة أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو يوشع بن نون عليه السلام، وهو يوشع بن نون عليه السلام. غزا هذا النبي عليه السلام، جاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى، ومعه من كان معه من قومه، فقال لهم قبل الخروج إلى الغزو وعند التأهب له: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها ولما يبن بها. أي من كان منكم ملك تزويج امرأة وينتظر أن يدخل بها ولكنه لم يدخل بها بعد، من كان منكم كذلك فلا يتبعني في الغزو. نهى ذلك النبي عليه السلام أن يخرج معه في الغزو من كان بهذه الصفة. وصفة أخرى قال: ولا رجل بنى دارا ولم يرفع سقوفها، أي بنى أساس الدار وينتظر أن يرفع السقف حتى يتم الدار، فمثل هذا لا يخرج مع ذلك النبي في الغزو أيضا. وصفة ثالثة قال: ولا رجل اشترى خليفات، والخليفات جمع خليفة وهي الناقة الحامل، قال: وهو ينتظر ولادها، أي ينتظر أن تلد هذه النوق الحاملات. نهى ذلك النبي عليه السلام أن يخرج معه في الغزو والجهاد من كان على صفة من هذه الصفات الثلاث. والمتأمل يرى أن هذه الصفات تشترك في شيء واحد وهو الشغل، أي من كان مشغولا بأمر معين يتعلق به قلبه ويشتغل به باله ويتفرق معه همه، فمثل هذا لا ينبغي أن يخرج في الغزو. وذلك لأن الغزو أمر عظيم يحتاج إلى همة وإقبال ونشاط، والذي يتفرق همه ويفكر في هذا الأمر العظيم ويفكر في غير هذا الأمر العظيم فإنه لا يكون نافعا في هذا الأمر، لا تنتفع به الفئة المؤمنة، ولا يتحقق منه الغرض المطلوب في هذا الأمر العظيم. وقد استنبط العلماء من ذلك قاعدة عامة، وهي توسيد الأمور لأهلها، توسيد الأمور لأهلها العارفين بها والمتقنين لها والمتفرغين لها. لا ينبغي أن يوسد الأمر إلى غير أهله، لا ينبغي أن يوسد الأمر لغير المتقنين له، لا ينبغي أن يوسد الأمر لغير المتفرغين له، فإنه لو وقع خلاف هذا فإن الأمور تفسد وتضطرب وتعم الفوضى وتنتشر، لا يحدث الإتقان المطلوب في العمل،
ولا تحدث الغاية المرجوة منه. إنها قاعدة الفطرة أيضا تحققها الشرائع، ويحرص الأنبياء على الدعوة إليها وتقريرها وتكميلها، فما بعث نبي من الأنبياء أبدا بما يخالف الفطرة، وإنما بعث الجميع بتقرير الفطرة وتكميلها. فقاعدة الفطرة أن من مارس أمرا وهو غير متفرغ له ولا مهتم به، وإنما هو مشغول بغيره متعلق بغيره، قاعدة الفطرة أنه لا يتقن هذا الأمر ولا يحسنه ولا يحقق الغاية المرجوة منه. وحسبك بالجهاد في خطورة شأنه وعظيم أمره، وأنه على ما سبق شرحه وسيلة القوة للتمكين للحق، وترتبط بهذا الجهاد مصائر الأمم. فكم من أمة عزت لما أحسنت استعمال الجهاد، وكم من أمة ذلت لما فرطت في الجهاد أو لم تحسن استعماله. وهذا أمر يتسابق الناس من قديم الزمن على التفنن فيه وإتقانه وإحسانه، حتى تعلو كلمتهم ويغلبوا غيرهم وينشروا مجدهم وسلطانهم في الأرض. فكيف بدين الله تبارك وتعالى الذي يجب له أن يسود، والذي يجب على الناس جميعا أن يدخلوا فيه؟ فلابد أن تتقن الفئة المؤمنة هذا الأمر العظيم، لابد من إتقان الجهاد، لابد من البروز فيه والنجاح فيه، لابد من معرفة كيف يقام بهذا الأمر العظيم على أصوله وقواعده المعروفة عند أهله، حتى نمكن لدين الله تعالى في الأرض. فانظر إلى ذلك النبي عليه السلام، نهى من كان مشغولا بغير الجهاد أن يخرج للجهاد. الذي ملك تزويج امرأة عقد عليها مثلا، فإن قلبه يتشوف إليها ويشتغل بها، ولا سيما إذا كان يتوقع البناء والدخول بها، فإن الشوق يكون أعظم وإن التشوف يكون أكبر. ليس كمن دخل بامرأته مثلا وقضى وطره منها، فإن تشوفه إليها يقل عن الحالة الأولى. من بنى بيتا فإنه ينتظر أن يرفع سقفه حتى يستقر فيه، وربما يستغله لحاجته. كذلك من اشترى خليفات أو نحوها مما يتوقع منه النتاج، فإنه ينتظر النتاج حتى ينتفع به. كل ذلك شغل للبال والهم، ولا يصلح في الجهاد من كان مشغول البال والهم بغير الجهاد. هكذا يقال في هذا الأمر، هكذا يقال في تلك الواقعة التي حصلت لذلك النبي عليه السلام، هكذا يقال في من تعلق قلبه بمثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، فكيف بمن تعلق قلبه بغير الله؟ كيف بمن غزا أصلا لغير الله؟ إن الحالة التي ذكرت في الحديث ربما لا تنافي الإخلاص، ربما يخرج الرجل غازيا في سبيل الله حقا، ولكنه مشغول البال فحسب، يفكر في زوجه التي تنتظر، يفكر في بيته الذي يريد أن يبنيه، يفكر في الأنعام التي اشتراها ويتوقع نتاجها، وذلك لا يؤثر على نيته، بل نيته خالصة لله، وإنما هو مشغول البال فحسب. كالذي يقوم مصليا بين يدي الله تعالى، هو يصلي لله حقا، ولكنه مشغول الفكر بزوجه أو ولده أو عمله أو غير ذلك. فالصورة التي ذكرت في الحديث هي صورة من انشغل باله بما لا يتعارض مع الإخلاص، فكيف بمن تعارض شأنه مع الإخلاص؟ كيف بمن خرج غازيا لغير الله عز وجل؟ إننا إذا ذكر الجهاد، إذا سمعنا كلمة الجهاد في النصوص الشرعية في كلام العلماء، دائما ما نجده مقرونا بكلمة في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله دائما ما يذكر هكذا، لأن الجهاد الذي شرعه الله لا يكون إلا في سبيله وحده، دائما تكون التسمية هكذا حتى يتذكر المسلمون الإخلاص في هذا الأمر العظيم. وكيف لا، والإخلاص شرط في قبول جميع الأعمال، كيف بالجهاد الذي يكون لتمكين دين الله تعالى في الأرض، الجهاد الذي ينشر به الحق، الجهاد الذي يدعى به إلى الدين الحق، الجهاد الذي تبذل فيه من التضحية شيء عظيم، تبذل فيه النفس، وليس هناك ما هو أغلى على الإنسان من نفسه، يبذل نفسه رخيصة يراق دمه في لحظة. كل هذا لأجل أي شيء؟ لا ينبغي أن يبيع المسلم نفسه رخيصة، لا ينبغي أن يقدم المسلم نفسه لغير الله عز وجل. إن الجهاد يكون له من العاقبة شيء عظيم، تكون عاقبته سواء بالنصر أو بالشهادة شيئا عظيما جدا، ثوابا كبيرا جدا، مكانة عالية جدا. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الأمرين بالحسنيين، الحسنيان النصر والشهادة، فكل منهما أمر حسن، أمر عظيم، أمر طيب، فضلا عن الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لمن جاهد في سبيله سواء انتصر أو استشهد. فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا كله لغير الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون الجهاد بما فيه من التضحية والسعي والجهد والنصر، لا ينبغي أن يكون ذلك أبدا لغير الله تعالى. دائما ما تجد في النصوص الشرعية الجهاد في سبيل الله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليس مقاتلا في سبيل الله من يقاتل شجاعة، ولا من يقاتل حمية، ولا من يقاتل رياء، ولا من يقاتل لعصبة ينصرها، ولا لدعوة ينشرها، ولا لمجد يمكن له، إنما يكون مقاتلا في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حتى تعلو كلمة الله على كل كلمة، حتى يعلو دين الله على كل دين. هذا هو المقصود إخوة الإسلام. لا يقاتل المسلمون أبدا لأجل ملك ولا سلطان ولا سياسة ولا مجد، لا يقاتل المسلمون حتى يقال القائد الفلاني، الزعيم الفلاني، لا يقاتل المسلمون لمجرد أن يحكموا الناس، لمجرد أن ينتشر مجدهم في الأرض، لا، إنما يقاتل المسلمون حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولأن الله عز وجل من سنته أنه يعاقب المسلمين على ذنوبهم وغفلتهم وتفريطهم، ومن سنته أنه ينبههم حتى يفيقوا ويعرفوا كيف يعبدوا ربهم على الجادة، لأن الأمر كذلك، فما حصل تفريط قط في هذا الأمر العظيم إلا وحار الأمر على المسلمين. ما حصل تفريط في هذا الأمر، ما حصل تفريط في الإخلاص، ولا تفريط في المتابعة والالتزام بالأمر والانقياد له، إلا وحار الأمر على المسلمين. ودونكم أحدا، أحد التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه خيرة الناس بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم، ما جاملهم رب العزة تبارك وتعالى، ولا تعاطفت معهم سننه جل وعلا، لما خالفوا الأمر عوقبوا وحار الأمر عليهم. والمسلمون دائما يحتاجون إلى هذا الأمر، لأنهم غالبا، بل لا نبالغ أبدا لو قلنا ما من معركة دخلها المسلمون إلا وكان عدوهم متفوقا عليه. حتى في حنين التي قال فيها الله تعالى أعجبتكم كثرتكم، كان المسلمون ذوي عدد كثير لكن الكفار كانوا أكثر في العدد. ما من معركة دخلها المسلمون ولو غالبا إلا وكان أعداؤهم متفوقين عليه. فالمسلمون إذن يحتاجون إلى ما يجبر هذا، وهو الإخلاص، والإخلاص وحده، والافتقار وحده، والاتباع وحده لدين الله عز وجل. إذا تخلى المسلمون عن هذا الأمر وركنوا إلى أنفسهم واعتمدوا على القوى المادية، فإن القوى المادية هي التي تحكم وهي التي تقرر مصير المعارك. ينظر إلى ما عند المسلمين من العتاد وإلى ما عند غيرهم من العتاد، وتدرون ما عند غير المسلمين من العتاد المتقدم المتطور الذي يعم أثره في لحظة واحدة. فإذا تخلى المسلمون عن سلاحهم الأعظم الذي هو الإخلاص والافتقار لله عز وجل، إذا تخلى المسلمون عن هذا السلاح وكلهم الله تعالى إلى أنفسهم، وصارت القوى المادية هي التي تحكم وهي التي تقرر مصير المعارك. فعلينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه إلى أنه لا قيام لنا أبداً بدون نصرة ربنا عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. الله تعالى هو الذي ينصر عباده الصالحين، الله تعالى هو الذي يخزي عباده الكافرين. نحن نحتاج إلى هذا الأمر، لا نريد أن ننسى، لا نريد أن ننظر فقط إلى ما عندنا من السلاح والعتاد والطائرات والدبابات، ليس هذا وحده أبدا هو الذي يقرر مصير المعارك. عندنا سلاح أعظم يكفينا ويغنينا مهما تفوق علينا الأعداء، إنه سلاح الإخلاص، إنه السلاح الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في كل غزاة غزوها. انظر إلى بدر، تفوق هائل للمشركين في العدد والعتاد، بميزان القوى المادية لا بد أن ينتصر المشركون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا السلاح، رفع يديه إلى السماء، لجأ إلى ربه، من أين يأتي النصر إلا من عنده؟ رفع يديه إلى السماء وبالغ في ذلك حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. أشفق عليه رضي الله تعالى عنه من شدة مبالغته في الدعاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في شأنه وأكثر من الدعاء وألح فيه حتى نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين، وكان النصر للإسلام وأهله، وكان الخزي للشرك وأهله. هذا سلاح لا ينبغي أن نهمله أبدا، ولا ينبغي أن ننساه أبدا. فعلى كل من استعمل في هذا الأمر العظيم، على كل من خرج مجاهدا، أن يستحضر هذا الأمر. لماذا تجاهد؟ لماذا تقاتل؟ هل تجاهد فقط لمجرد أن الأمر أتاك أن تجاهد؟ هل تجاهد فقط لمجرد أن فلانا قال لك قم واحمل سلاحك واضرب فلانا؟ لا، إنما نقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. إنما نقاتل أعداء الله الذين يفسدون الدين ويدمرون الإسلام والمسلمين، هؤلاء هم الذين نقاتلهم. فعلينا أن نستحضر هذا، وعلينا أن نستحضر الإخلاص. نسأل الله تعالى أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يمكن لنا في الأرض، له ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا منها، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. قال: فحبست حتى فتح عليه. غزا ذلك النبي عليه السلام يوشع بن نون حتى دنا من القرية التي أراد غزوها عند صلاة العصر. أوشك اليوم على الانتهاء، أوشك النهار على الانقضاء، وأوشكت الشمس على المغيب. والقاعدة عند الحرب والقتال أن قتال النهار أنفع من قتال الليل. إذا قيم الليل وهبط ضعفت القدرة لضعف الرؤية وغير ذلك من العوامل. فأراد ذلك النبي عليه السلام أن يعجل بالغزو والحرب حتى يتم له النصر، وحتى لا يكون لأعدائه فرصة للإعداد، فإنه إذا هبط الليل حجز بين الفريقين ورجع كل إلى معسكره، فكانت للأعداء فرصة في التنظيم والإعداد، وربما كان غزوهم من بعد ذلك أصعب وأشق. فأراد يوشع عليه السلام أن يعجل بالغزو حتى يعجل له بالنصر إن شاء الله. قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، أي كلانا عبد مأمور لله سبحانه وتعالى. الشمس مأمورة بالأمر الكوني، يأمرها الله تعالى أن تشرق فتشرق، يأمرها أن تغرب فتغرب. هي مسيرة، لا تسير نفسها ولا تتحرك من تلقاء نفسها، بل هي مسيرة مأمورة يأمرها ربها. قال: وأنا مأمور، يأمره ربه عز وجل. هذا مأمور بالأمر الكوني والأمر الشرعي معا، فالبشر خاضعون لأحكام الله الكونية لا يخرجون عنها، وهم متعبدون بالأحكام الشرعية يجب عليهم أن يلتزموا بها. فكذلك البشر لا يتحكمون في أنفسهم ولا يسيرون أنفسهم بأنفسهم، إنما كله خاضع لأمر الله عز وجل وتقديره، وهم في حياتهم لا يحكمون أنفسهم ولا يتعاملون كما يحلو لهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا دين الله عز وجل وشرعه وأمره للناس. فبما أن الشمس مأمورة، وبما أن ذلك النبي مأمور، بما أن الكل مأمور لله عز وجل، فلا بد أن نرجع إلى الآمر. إذا طلبنا شيئا فإنما نطلبه من الآمر. قال اللهم احبسها علينا، توجه إلى الآمر، توجه إلى من بيده الأمر جل في علاه، ودعاه سبحانه وتعالى أن يحبس الشمس، يعني أن يمسكها عن الغروب حتى يتم له النصر على أعدائه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فحبست حتى فتح عليه. إنها آية من آيات الله حصلت لذلك النبي عليه السلام، نؤمن بها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في لما ولا كيف، فإن الشمس إنما يسيرها ربها، يأمرها كيف يشاء، تتحرك كيف يشاء ربها عز وجل. كيف حبست؟ كيف حصل هذا؟ هذا كله بيد الله عز وجل ولا نخوض فيه، فإن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فجمعوا الغنائم وأتت النار لتأكلها فلم تطعمها. بعد انقضاء الغزو وحصول النصر والفتح بإذن الله تعالى، جمعوا الغنائم، وفي شرائع الأنبياء السابقة ما كانت الغنائم تحل للغازين، إنما أحلت الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يحصل؟ كانت تهبط نار من السماء حتى تأكل الغنائم، وكان هذا يحصل علامة على قبول الغزو، فإن كان الغزو مقبولا عند الله تعالى أكلت النار الغنائم، وإن لم يكن مقبولا لم تأكل النار الغنائم. قال صلى الله عليه وسلم فأتت النار لتأكلها فلم تطعمها، يعني لم تمس منها شيئا. فهذه إذن علامة على أن هناك خللا، على أن الغزو ليس مقبولا عند الله تعالى. قال فقال النبي، يعني يوشع عليه السلام، فيكم الغلول. والغلول هو السرقة من الغنيمة، أي حصل منكم أيها الغازون سرقة للغنيمة، وهذا أمر حرام نهى عنه الله عز وجل حتى في شريعتنا، حتى مع إباحة الغنائم لهذه الأمة، إلا أن الغلول محرم. يقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل، فبين أن هذا الأمر محرم على جميع الأنبياء. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن الغلول، حتى حصلت واقعة في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم، غل فيها رجل من الغنيمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في جهنم. فلا يجوز السرقة من الغنيمة، لأن الغنيمة رزق ساقه الله تعالى إلى الغازين المجاهدين، ولها مصارف معينة بينها ربنا تبارك وتعالى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فالغنيمة لها مصارف شرعية، لا يجوز أن يأخذ منها الرجل لنفسه، لا يجوز أن يسرق منها شيئا. وهكذا كل أمر عام، كل مال عام، كل أمر تعم الحاجة إليه لا يجوز أن يسرق منه الناس لأنفسهم. لا يجوز أن يأتي رجل مهما كان شأنه حتى يسرق من الأموال العامة أو من الأشياء التي تعم الحاجة إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال، يعني النبي، فيكم الغلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. كان معه في الغزو قبائل، فأمر أن يبايعه من كل قبيلة رجل. قال: فبايعه من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل منهم بيد النبي، يعني وهو يبايعه التصقت يده بيد النبي. فقال النبي عليه السلام: فيكم الغلول، يعني في قبيلتك أنت، الغلول إنما وقع في قبيلتك أنت. قال: فلتبايعني قبيلتك. قال: فبايعه قبيلته فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، التصقت يد رجلين أو ثلاثة بيد النبي عليه السلام، دلالة على أن الغلول إنما حصل من هؤلاء تحديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، يعني النبي، فيكم الغلول. قال: فأتوا بمثل رأس بقرة من الذهب. أتوا بمثل رأس بقرة، بما يماثل رأس بقرة من الذهب. قال: فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. لما حصل هذا، لما أتوا بالشيء الذي غلوه، جاءت النار فأكلت الغنائم، دلالة على قبول الغزو وأن الخلل قد انصلح وتم التخلص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحلها لنا. إنها رحمة الله بهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة، بأمة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى الله تعالى عجزها وضعفها أحل لها الغنائم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من خصوصياته على سائر الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالغنائم أبيحت لهذه الأمة على المصارف الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا مثال إخوة الإسلام لجهاد نبي من الأنبياء السابقين. رأينا فيه أن الجهاد كان ماضيا في الأمم السابقة، فليس عيبا ولا خزيا ولا أمرا تصيبنا منه المعرة أو ننفر منه أو نستحي منه، كلا، إنما هو وسيلة للتمكين لدين الله عز وجل، والحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره في الأرض. رأينا في غزوة ذلك النبي مدى تحقيق الإخلاص، وهو الأمر الواجب في جميع الشرائع. ما أمر الخلق إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. رأينا أيضا أن مخالفة أمر الله عز وجل تؤدي إلى عدم قبول العمل. لما خالف الأتباع في تلك الواقعة فغلوا من الغنيمة، لم يقبل الله عز وجل غزوهم، وما قبله إلا بعدما رجعوا عن خطائهم. وتصديق ذلك في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأمر عليهم وحصل لهم من الشدة ما حصل. فلا بد من هذا إخوة الإسلام. إننا كما أشرت في صدر الكلام مقبلون على مرحلة لا يعلم كنهها إلا الله. ربما تدخل الأمة في صورة من صور الجهاد. نحن محتاجون إلى استحضار هذا الأمر، محتاجون إلى التذكير به، محتاجون إلى ضرورة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. فإن الافتقار إلى الله عز وجل هو الذي يجبر ضعفنا وهو الذي يجبر كسرنا، وهو الذي يحقق لنا التفوق على أعدائنا. وإذا تركنا هذا الأمر فليتسلطن علينا كلاب الأرض في كل زمان ومكان. وإن من مجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى مجاهدة من هو أشد ضررا على الإسلام والمسلمين من الكفار الأصليين. لقد تكلمنا كلاما مفصلا على الروافض أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عليهم وقتما كان يحكم من كان مؤازرا لهم، لئلا يقولن قائل إنما تتكلمون في هذا الآن. إن الروافض أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعون إلا في فساد الإسلام والمسلمين، ولا يريدون إلا تقويض الحرم الشريف، ولا يريدون إلا الخسف بالإسلام وأهله. هذه حقيقة مسطورة مؤكدة في كتبهم، وقد تكلمنا فيها بالتفصيل. فإن من المجاهدة المشروعة مجاهدة هؤلاء، كل من قدر على مجاهدتهم فليفعل، فإنهم أهل لذلك. لا يبالغ أبدا ولا يبعد من قال إنهم ما تركوا كفرا إلا وتقلدوه، تنقصوا الله وتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعنوا فيه وفي عرضه، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وتنقصوا كتاب الله عز وجل. كل ذلك وأكثر موجود فيهم. فكيف إذا انضم إلى هذا سعيهم الجاد لتقويض الإسلام والمسلمين والتمكين لدولتهم المجوسية في الأرض؟ كل هذا موجود وكل هذا ثابت ومؤكد، ولكن علينا بالإخلاص، علينا بالإخلاص، علينا بالإخلاص. هذا هو سلاحنا الأكبر في مواجهة جميع أعداء الله عز وجل. من تمكن من هذا الأمر العظيم فليستحضر الإخلاص، وليتبع دين الله عز وجل، وليتمسك بالجادة الشرعية، ليعلم تماما أنه يجاهد أعداء الله عز وجل حتى تكون كلمة الله هي العليا. ليس لأجل شيء آخر، ليس لأجل شيء آخر. وإذا فرط المسلمون في الإخلاص فإن العاقبة تكون عليهم لا لهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من كانوا في كل زمان ومكان. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله سوءا فانتقم منه واجعل كيده في نحره، وقنا مكره وكيده يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للإخلاص والاتباع، اللهم وفقنا للإخلاص والاتباع. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، متبعين فيه لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا ووفقنا، ولا تجعلنا من المحرومين الأشقياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.